بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة يتم في محورين. المحور الأول من القوانين الطبيعية التي يذكرها علماء الطبيعة وعلماء الأحياء أن من خصائص الكائن الحي التفاعل مع بيئته ومحيطه، فهناك فرق بين الجماد وبين الحي. فالجماد الذي لا يملك حياة كالحجر مثلا لا يمكنه أن يتفاعل مع بيئته ولا يمكنه أن يتفاعل مع محيطه، فإن الحجر لا يتغير ولا يتبدل مهما تغير المحيط ومهما تغيرت البيئة، فإنه لا يتغير بتغير البيئة ولا يتغير بتغير المحيط، لأنه جماد فلا يملك خصوصية التفاعل والتأقلم مع المحيط ومع البيئة التي هو فيها. بينما الكائن الحي سواء كان نباتا أو حيوانا أو إنسانا من خصائصه أن يتفاعل مع بيئته، لأن هذه من خصائص الحياة، فإن الحياة بحسب ما يصورها علماء الأحياء الحياة تدفع بالحي إلى أن يتأقلم مع محيطه إلى أن يتأقلم مع بيئته. ولذلك الحيوان البحري مزود بأجهزة تتناسب مع بيئة البحر، والحيوان البري مزود بأجهزة تتناسب مع قسوة الصحراء، والحيوان البرمائي أيضا مزود بأجهزة تنسجم مع هذا المحيط ومع هذه البيئة، بلحاظ أن من خصائص الحياة ومن خصائص النمو أن يتأقلم الحي مع بيئته ومع محيطه ويتفاعل معها. إنما الكلام هل أن هذا القانون يسري على الإنسان؟ بمعنى أن الإنسان أيضا قد يتغير بتغير بيئته، فالإنسان الذي يعيش في المناطق القطبية يختلف من حيث الأجهزة عن الإنسان الذي يعيش في المناطق الاستوائية مثلا، أو الإنسان الذي يعيش في الصحراء يختلف من حيث الأجهزة والقدرة والقابلية عن الإنسان الذي يعيش في المدينة. هل أن الإنسان يتفاعل ويتغير بتغير بيئته وبتغير محيطه أم لا؟ وهنا يأتي السؤال حول النظرية الداروينية، وهي نظرية تطور الأنواع. هذه النظرية انطلقت من هذا القانون الطبيعي، وهو أن الحي يتفاعل مع محيطه، يتفاعل مع بيئته ويتغير بتغيرها. لذلك افترضت هذه النظرية أن الإنسان مر بمراحل، في كل مرحلة تفاعل مع محيطه وقاوم عوامل الضغط في بيئته إلى أن تحول إلى نوع آخر، كان مثلا من الحيوانات البرمائية ثم تحول إلى حيوان بري ثم تحول إلى إنسان. فإن هذا التحول والتطور من نوع إلى نوع فرضه التفاعل مع البيئة، فرضه التأقلم مع المحيط، فرضه أن في ذاته خصوصية تقتضي أن يتفاعل مع محيطه ومع بيئته، فانتقل من نوع إلى نوع ومن طور إلى طور. هذه النظرية، النظرية الداروينية المعبر عنها بنظرية تطور الأنواع، وهي أن الإنسان مر بطور إلى طور في إطار نوعي، واختلف من نوع إلى نوع بحسب ما تقتضيه عوامل البيئة المحيطة بهذا الإنسان. نحن نتكلم عن هذه النظرية من زاويتين، زاوية الإمكان وزاوية الدليل النقلي الإثباتي. أما الزاوية الأولى فهل هذا ممكن أن الإنسان يتطور من نوع إلى نوع؟ هل هذا أمر ممكن عقلاً ويختلف من نوع إلى نوع؟ هل هذا أمر ممكن عقلاً أم لا؟ هناك فرق بين التطور المادي وبين التطور الروحي. التطور المادي ممكن، وأما التطور الروحي بمعنى الانتقال من نوع إلى نوع فهو أمر غير ممكن عقلا. لماذا؟ في الجانب المادي طبعا الإنسان جسم مادي، هذا الجسم يمكن أن يخضع للتطور. لعل الإنسان الآن نتحدث على مستوى الإمكان العقلي، ممكن عقلا لعل الإنسان كان شكله شكل ضفدع مثلا، ثم تحول شكله إلى شكل غوريلا مثلا، ثم تحول شكله إلى شكل هذا الإنسان الموجود. هذا ممكن عقلا، لا مانع منه، لأن هذا تطور في الشكل، تطور في الواجهة البدنية، هذا التطور لا مانع منه عقلا. من المحتمل أن الإنسان مر بهذه التطورات المادية الشكلية، كان بشكل ثم بمقتضى التفاعل مع البيئة ومصارعة عواملها تحول إلى شكل آخر ثم تحول إلى شكل ثالث، كل هذا أمر ممكن عقلا لا مانع فيه. فإن الجانب المادي كما فرضنا أن هذا الجسم مادة والمادة حية ومن خصائص الحياة التفاعل مع البيئة والمحيط، فمن المحتمل أن الإنسان بمقتضى التفاعل مع بيئته ومحيطه تغير من شكل إلى شكل. الإنسان في بطن أمه ألا يتغير من شكل إلى شكل؟ طبعا فكذلك في الخارج أمر ممكن. كان في بطن أمه نطفة فتحول إلى علقة، فتحول إلى مضغة، فتحول إلى جسم، فتحول إلى إنسان متكامل. كما حصل هذا التطور الشكلي المادي له وهو في بطن أمه، من المحتمل أنه خضع لهذا التطور الشكلي المادي وهو في الخارج، هذا أمر محتمل ممكن. إنا خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. وقال تبارك وتعالى: وما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فمن المحتمل أنه انتقل من طور إلى طور في الإطار المادي، في الإطار الشكلي، هذا أمر محتمل عقلا. ولكن التطور النوعي بمعنى أن الإنسان كان من نوع من الحيوان ثم أصبح من نوع آخر ثم أصبح من نوع الإنسان، هذا غير ممكن عقلا. لماذا؟ تفتوا يا إخوان، الفارق الجوهري بين الكائنات الحية ليس فارقا شكليا، ومو المهم الشكل، كيف كان شكله وكيف صار، هذا الشكل مو مهم. الفارق الجوهري بين النبات والحيوان والإنسان ليس هو الفارق الشكلي، لا، يمكن أن يكون إنسان وشكله شكل نبات بس هو إنسان، يمكن أن يكون إنسان وشكله شكل حيوان بس هو إنسان. الفارق الشكلي هذا مجرد فارق خلقي، فارق ظاهري. الفارق الحقيقي بين الكائنات الحية هو الفارق النوعي، بمعنى أن الحياة أنواع متغايرة، الحياة ليست نوعا واحدا، الحياة لها أنواع متغايرة، بذرة الحياة لها أنواع مختلفة. حياة النبات نوع مغاير تماما لحياة الحيوان، وحياة الحيوان مغايرة تماما لحياة الإنسان، لكل نوع صفات مضادة للنوع الآخر. خلينا من الشكل، نتكلم عن الجوانب الروحية الحياتية. حياة النبات هي حياة النمو، حياة الحيوان هي حياة الحركة الإرادية، إذا يتحرك بإرادته فهو حيوان. حياة الإنسان هي حياة التعقل والتفكير، ولذلك يعبر علماء المنطق عن الإنسان بأنه حيوان ناطق، مو معنى ناطق يعني يتكلم، جزء هو أخرس، مقصود بالنطق التفكير، لأن من القوى الموجودة في الدماغ القوى التي تحرك الإنسان نحو النطق والتكلم. الإنسان لديه قوة من قوى دماغه، هذه القوة تسمى بالقوة اللغوية. الإنسان بهذه القوة يستطيع أن يكتسب أداة التفهم والتفهيم، من خلال هذه القوة يستطيع هذا الإنسان أن يصل إلى أداة يفهم فيها الآخرين أفكاره ويتفهم أفكار الآخرين. هذه القدرة اللغوية ما موجودة عند الحيوان، هذه القدرة اللغوية على أن تفهم ما يقوله الآخرين وتفهم أفكارك للآخرين من خلال أداة لفظية، من خلال أداة إشارات، من خلال أداة أي أداة معينة، هذه القدرة اللغوية تسمى بالنطق، وإن كان الإنسان أخرس لكن عنده قدرة لغوية. حتى الإنسان الأخرس يمتلك هذه القوة من قوى دماغه وهي القدرة اللغوية، إنما لسانه لا يستطيع أن يتكلم. فالقدرة اللغوية هي عبارة عن خصوصية النطق لدى الإنسان، فيسمى حيوان ناطق، يعني يمتلك عقلا يساعده على التفهيم والتفهم. فلكل نوع من أنواع الحياة خصوصية. النبات له خصوصية النمو، الحيوان له خصوصية الحركة بالإرادة، الإنسان له خصوصية النطق. وهذه الأنواع متضادة، يستحيل أن يتحول نوع إلى نوع. يعني كانت حياته حياة نباتية أصبحت حياته حياة حيوانية، لا. أو كانت حياته حياة حيوانية أصبحت حياة إنسانية، لا. نوع يتغير إلى نوع آخر مستحيل، شكل يتغير، خليه يتغير. مو الله تبارك وتعالى مسخ جماعة من البشر قردة وخنازير، يعني الشكل يتغير بس هم إنسان، الإنسانية ما تغيرت، شكله أصبح شكل قرد بس هو إنسان. هذا الممسوخ وجعلنا منهم قردة والخنازير، مو هو صار قرد، لا، مسخ الله شكله بشكل قرد بس هو إنسان. يعني يمتلك خصوصية الإنسان وهو أنه ناطق مفكر حتى لو صار شكله شكل قرد، أو غير شكله إلى شكل خنزير عقابا له بس هو ما زال إنسانا. فالتغير والتطور الشكلي أمر ممكن، ما في مانع. كلام في التطور النوعي، التطور الحياتي، أن ينتقل من نوع إلى نوع هذا غير معقول، لأن الضد لا يتحول إلى ضده. هذه قاعدة فلسفية، الضد لا يتحول إلى ضده لتباينهما وتغايرهما. النور ما يتحول إلى ظلام، الظلام ما يتحول إلى نور، النور شيء والظلام شيء، الضد لا يتحول إلى ضده. لا يمكن أن يتحول القيام إلى قعود، نعم الجسم يترك القيام ويصير قاعد صح، أما القيام يصبح قعود هذا مستحيل. الضد لا يتحول إلى ضده. فالتحول في الأنواع المتضادة أمر غير ممكن عقلا. لذلك لو تكلمنا على مستوى الإمكان العقلي نحن نقبل النظرية الداروينية، نظرية تطور الأنواع على مستوى الاختلاف الشكلي والمادي ممكن، ولكن على مستوى الاختلاف النوعي غير ممكن. هذه الزاوية زاوية الإمكان. أما زاوية الدليل الإثباتي، إذا راجعنا ظواهر القرآن الكريم فإن ظواهر القرآن الكريم ظاهرها أن الإنسان خلق بهذا الشكل منذ أول يوم، ما مر بأشكال متعددة. والكلام في أول إنسان ألا وهو آدم عليه السلام. لاحظوا الآيات القرآنية، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته، ظاهره أنه خلقه من طين بشكل مباشر، لأنه خلى حيوان برمائي وبعدين صار حيوان بري وبعدين صار إنسان، ظاهره الخلق المباشر. إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، ظاهره أن الله سواه من طين بشكل مباشر لأنه مر بأشكال متعددة. وأيضا قوله عز وجل الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة أخرى فعدلك، يعني خلقك بشكل معتدل منذ أول يوم، منذ أول لحظة خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كل ذلك ظاهره أنه خلق بهذا الشكل السوي منذ أول يوم. ويؤيد ذلك قوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، أعطيناهم الكرامة المطلقة، منها الكرامة العقلية، منها الكرامة الاجتماعية، منها الكرامة الشرعية، منها الكرامة الشكلية أيضا، خلق بشكل كريم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم، هناك روايات تدل على أن قبل آدمنا هذا ألف ألف آدم، فكأن البشرية مرت بدورات، آخر دورة من دورات البشرية هي هذه الدورة منذ 6000 سنة التي بدأت بأبينا آدم عليه السلام، وقبلها دورات بشرية أخرى كانت على الأرض وانقرضت. فآدم ما جاء من بشر قبله، لا، جاء من التراب. وهناك دورات بشرية سبقت آدم، عاشت على الأرض وانقرضت بتمامها، فلعل تلك الدورات كانت بشكل يختلف عن شكل آدم الفعلي، وكانت بنحو يختلف عن نحو آدم الفعلي. لعل هذا أمر، كلها محتملات، ما عندنا دليل حاسم في الموضوع. روايات تقول بأن وراء آدمكم هذا ألف ألف آدم، فلعله كانت هناك جموع بشرية عاشت على الأرض وانقرضت. ولعله تساعده الآية المباركة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. كأن الملائكة اطلعت على وجود بشري سابق على آدم، وكان ذلك الوجود البشري وجودا متوحشا مفسدا، فقاست آدم على ذلك الوجود، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهذا أمر يبقى على مستوى الاحتمال، ليس عندنا دليل حاسم على نفيه أو على إثباته. الذي نعرفه من الذكر الحكيم أننا نرجع إلى آدم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فأولنا آدم، وآدم لم يجئ من بشر قبله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدم جاء من التراب وجاء بشكل مباشر كما هو ظاهر الآيات القرآنية. وأما ما قبل آدم فأمر لا نستطيع أن ننفيه أو نثبته. بعض الروايات التي لا تخلو من مناقشة في سندها تقول بأن هناك وجودات بشرية سبقت آدم عليه السلام. هذا هو المحور الأول من حديثنا. المحور الثاني: من القوانين التي يذكرها علماء الطبيعة انتخاب الطبيعة للأقوى، بمعنى أنه إذا وجدت كائنات حية فإنها تتصارع وتتنازع على البقاء، والطبيعة تنتخب الحيوان الأقوى، ثم يستمر الحيوان الأقوى في البقاء عن طريق التناسل والتوالد. فهذا القانون انتخاب الطبيعة للأقوى، هذا قانون يذكره علماء الطبيعة، ولذلك كثير من الحيوانات انقرضت وانتهت لأنها لم تكن الأقوى في مقام الصراع مع الكائنات الأخرى ومع عوامل الطبيعة. البقاء للأقوى، هذا القانون هل يشمل المجتمعات؟ بمعنى أن المجتمعات الإنسانية أيضا البقاء فيها للأقوى، المجتمع اللي يبقى هو المجتمع الأقوى، أما المجتمع الضعيف فإنه يضمحل ويموت. هل هذا القانون يشمل المجتمعات أيضا؟ نعم يشمل المجتمعات. التفتوا إليه، كما أن الإنسان له حياة وموت، المجتمعات أيضا لها حياة وموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الإنسان يموت، المجتمع أيضا يموت، ولكل أمة أجل، الأمة كلها لها أجل، لها موت، لها حياة. قد يبقى الأفراد لكن المجتمع راح مات. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكل أمة أجل، كما أن لكل فرد أجل، لكل مجتمع أيضا أجل، لكل حضارة أجل. شوف حضارة تدوم قرن من الزمان، قرنين، ثم تسقط هذه الحضارة وتنتهي. كم جاءت حضارات وانتهت؟ حضارة الرومان، حضارة الفرس، حضارة العثمانيين، حضارات بقيت فترة وانقرضت وانتهت. كما أن الفرد يموت، الحضارة تموت، المجتمع قد يموت، الأمة قد تموت. إذن بقاء الأمم وبقاء الحضارات يخضع لهذا العامل ويخضع لهذا القانون الطبيعي الذي يذكره علماء الطبيعة، البقاء للأقوى. الأمة القوية تبقى، الأمة الضعيفة تضمحل تنتهي. وهذا ما تعرضت له الآية المباركة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الآية التي قرأناها تشير إلى مسألة بقاء الأقوى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال في آية أخرى، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. البقاء للأقوى. نعم، ليس المقصود بالقوة القوة العسكرية فقط، يعني الدولة التي تملك قوة نووية فهي أقوى الدول، لا، أو المجتمع الذي يملك قوة عسكرية فهو أقوى المجتمعات، لا، لا تنحصر القوة بالقوة العسكرية بالقوة المادية، بل تشمل القوة الفكرية الخلاقة. المجتمع الذي يبقى هو المجتمع الذي يملك كفاءات فكرية، المجتمع الذي يملك حضارة فكرية يبقى، المجتمع الذي يملك أدبا، يملك فكرا، يملك ثقافة، يملك كفاءات بشرية على مختلف الحقول، على مستوى الطب، على مستوى الفلك، على مستوى الطبيعة، المجتمع الذي يملك ثقافة وفكرا وكفاءات بشرية خلاقة مجتمع قوي، وهذا المجتمع القوي يبقى وإن انقرضت المجتمعات الأخرى وإن زالت المجتمعات الأخرى، فإن المقصود بالقوة ما يشمل القوة الفكرية. ولهذا الآية المباركة ما تتحدث عن قوة عسكرية، تتحدث عن قوة روحية. فلما برزوا لجالوت، من هم الذين برزوا لجالوت؟ داود عليه السلام كان يقود مجموعة من المؤمنين أمام طاغية زمانه وهو جالوت. جالوت كان هو طاغية زمان داود عليه السلام. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كان داود جماعة مختصرة، جماعة قليلة، وجالوت كان هو الملك، بيده جنوده وجلاوزته. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. هم ملك كان داود، هم كان نبي، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم قالت الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. إذن القوة الروحية التي ملكها داود وجماعته هزمت القوة الأخرى. وهزم وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فقد تكون قوة روحية تهزم القوة المادية، فيكون من عوامل بقاء الأمم ومن عوامل بقاء الحضارات القوة الروحية، القوة الفكرية. حزب الله هزم إسرائيل، هزمها بقوته الروحية. القوة الروحية عامل من عوامل البقاء، عامل من عوامل الثبات. الحضارة تقوم وتبقى بناء على القوة. كل مجتمع ملك قوة ملك البقاء. ما عنده قوة عسكرية، عنده قوة روحية على الأقل. ما عنده قوة روحية، عنده قوة ثقافية. بقوته الثقافية يستطيع أن يصمد وأن يبقى. لذلك مجتمعنا هذا، مجتمعنا قطيفي أو الصفة العامة، خلينا نقول هذا المجتمع، مجتمع المنطقة الشرقية مثلا بما فيه من القطيف والأحساء، لولا أنه يملك كفاءات فكرية منذ القدم لانتهى واضمحل، لأن عوامل محوه كثيرة وعوامل إزالته كثيرة، لكنه بقي صامدا، بقي ثابتا، لأنه يمتلك خزين، يمتلك رصيد من القوة الفكرية، يمتلك كفاءات بشرية. لأنه يمتلك كفاءات بشرية على مستوى العلم، على مستوى الأدب، على مستوى الثقافة، على مستوى الفعاليات الاجتماعية، لأنه يمتلك قوة ثقافية واجتماعية وفكرية، استطاع أن يبقى، واستطاع أن يصمد، واستطاع أن يتحفظ على ثباته واستمراره. فكل مجتمع يريد البقاء ويريد الاستمرار عليه أن يعنى به تقوية وجوده من خلال كفاءاته الفكرية، كفاءاته الثقافية، كفاءاته الاقتصادية، كفاءاته الاجتماعية، من خلال ذلك يستطيع أن يبقى ويصمد ويبني نفسه بمرور الأيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخيرات، وأن يجعلنا من المهتمين بتنمية وجودنا وقدراتنا، متوكلين على الله تبارك وتعالى، ومستعينين بأنفاس محمد وآل محمد. صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين والقانتين والخاشعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.